بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
نعم تفضل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. استعمال المراهم والمرطبات أثناء الصيام. سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك، فما حكمه؟ فأجاب رحمه الله: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي أحسن الله إليكم ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث بالأسئلة المطروحة على الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي يحمل عنوان فقه العبادات. وجه إليه هذا السؤال رحمه الله: هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه يستعمل بعض المراهم، فما حكمه؟ قال: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة. فما دام أن الأمر يعني خارج البدن، أقول ما دام أن الأمر خارج البدن فلا أثر على الصوم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون الثياب المبللة ويبردون بها أجسادهم حال الصوم إذا اشتد بهم العطش، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ: لكن لو وصل شيء من غير قصد. فأجاب رحمه الله: إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بها.
الأشياء غير المتعمدة والتي لا يعتقد الإنسان أنها ستصل إلى ما وصلت إليه، لكن غلب الأمر عليه ووصلت إلى الحلق، فلا حرج في ذلك، لأنها مما لا يستطيع الإنسان التحرز منه. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام أن الأمر غير متعمد، قال رحمه الله: إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بها. نعم.
حقن الإبر في العضل والوريد للصائم. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم حقن الإبر في العضل وفي الوريد؟ أجاب رحمه الله: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وقد سبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب.
يقول رحمه الله: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس، ولا يفطر به، ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. قال رحمه الله: وقد سبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. فهذا كما قال رحمه الله تعالى أن الإبر العلاجية التي لا ليس المقصود منها تغذية المريض فهي لا تؤثر في صومه. نعم.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للصائم؟ فأجاب رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر.
نعم، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة للصائم للنهي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه إفادة منه رحمه الله بهذه الإجابة، قال: وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد إنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر. أما الأشياء التي تحصل بدون قصد من الصائم، أقول الأشياء التي تحصل من الصائم بدون قصد، فإنها من باب الشيء الذي رفع الله الحرج به: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. نعم.
شم الطيب للصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور؟ فأجاب رحمه الله: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو
له جرم. فرق بين جرم وجرم. نعم.
جرم جريمة. لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه. وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
نعم، قد يتحرج الإنسان من الأشياء التي قد يظن أنها من المفسدات الصوم، ومن ذلك شم الطيب سواء كان دهنا أو دخانا. فوجه هذا السؤال للشيخ رحمه الله: ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور؟ فأجاب رحمه الله: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه. وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه أقول كأن يدخل الإنسان في غرفة مليئة بدخان البخور وهو محتاج إلى هذه الغرفة، أو دخل إلى المسجد وهو صائم وفيه بخور فلا يؤثر عليه، لأنه لم يباشره ويستنشقه مباشرة، وإنما جاء عن طريق غير مباشر. قال رحمه الله تعالى: وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. نعم.
الفرق بين البخور والقطرة. فضيلة الشيخ، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ربما يقال ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويطعم بها؟ فأجاب رحمه الله: الفرق بينهما أن الذي يستنشق أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فلم يقصد أن تصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه فقط.
نعم، إجابته رحمه الله على هذا السؤال أن الفرق بين القطرة وشم الطيب الذي هو البخور، قال أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فلم يقصد أن تصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه فقط. وأقول في هذه الحالة لابد أن يكون التقطير كالمضمضة، لا يبالغ فيه، وإنما على قدر ما ينتهي إلى فتحة الأنف. إذا كان كذلك يعني يصل إلى المكان الذي يراد علاجه ثم يعني يتلاشى كأن تكون قطرة واحدة، أما أن يجلس يصب في الأنف حتى يصل إلى الحلق فهذا ينبغي أن يتجنبه، فهو كما نهي عن المبالغة في الاستنشاق كذلك ينبغي له أن لا يكثر من القطرة في الأنف حتى تكون يعني أكثر من اللازم، ولو أخر القطرة في الأنف إلى الليل كان أولى. شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله يرى بأن القطرة استخدامها في النهار يجوز، لكن الأولى من ذلك أن يؤخرها إلى الليل إن أمكن. نعم.
الأكل والشرب ناسيا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا، وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ فأجاب رحمه الله: سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيانه، فصومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن الأكلة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال.
هذا حكم الناس والساهي إذا أكل أو شرب وهو صائم فإنه لا يفسد صومه، لأنه قد سبق أن المفسدات لا تكون مفسدة للصوم إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: أن يكون عالما بصومه، وأن يكون قاصدا للأكل والشرب، ليس يعني مدفوعا إليه بأن يكون مختارا، عالما مختارا، ذاكرا صومه. هذه شروط يعني تشترط في المفسد للصوم إذا تناوله، أما إذا كان ناسيا فأكل أو شرب فإن صومه صحيح، كما أفاد رحمه الله بقوله سبق الكلام أن الناس لا يفسد صومه ولو أكل كثيرا أو شرب كثيرا ما دام على نسيانه، صومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن الأكلة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال. فالإنسان إذا ذكر وهو يأكل أو يشرب توقف، ثم ما كان في فمه أخرجه ولم يبلع منه شيء، أما لو بلع شيئا في فمه سواء كان أكلا أو شربا بعد أن ذكر فإن ذلك يفسد صومه. نعم.
ماذا يفعل من رأى صائما يأكل؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل ألا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وكيف يصنع من يرى صائما يأكل؟
هذا من الغش. أقول هذا من الغش. نعم.
فأجاب رحمه الله: من رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر.
نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، أنك إذا رأيت صائما وعلمت أنه صائم كمن يكون يعني في رمضان، فالأصل في جميع المسلمين الصيام إلا من ندر بعذر، وأيضا حتى من ندر بعذر لا ينبغي له أن يأكل أو يشرب أمام الناس، فالأصل هو الإمساك واحترام الزمن. فإذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في رمضان فإنه لا يجوز لك أن تسكت وأنت ترى ما يجب عليك أن تبينه، فتذكره، تقول: يا فلان أنت صائم. حينئذ يتذكر، فيجب عليه أن يعمل بما سبق أنه يتوقف عن الاستمرار في تناول الطعام والشراب، ثم ما كان في فمه أن يخرجه. يقول رحمه الله: لما سئل ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل ألا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وكيف يصنع من رأى صائما يأكل؟ قال رحمه الله: من رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإنه يذكره فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة وكذلك الناس في الصوم يذكر. وأقول هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإنسان الذي يرى الصائم يأكل أو يشرب يستطيع أن ينكر بلسانه يذكر الصائم بصومه. وأما يعني ما يقال أنه يتركه يأكل ويشرب فهو في رخصة من الله هذا ليس بصحيح. هو في رخصة حال نسيانه. أما إذا كان يعني في حال علم وقد وجب عليك أن تبين له أنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب لأنه صائم فعليك أن تبين له فإذا سكت فأنت آثم. نعم.
خروج الدم من الصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟ فأجاب رحمه الله لا يضره خروج ذلك يعني بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
خروج الدم من البدن لا يخلو إما أن يكون يعني معتادا كالحيض أو النفاس أو يكون طارئا كالجروح والرعاف وما إلى ذلك. فأما ما كان معتادا شرعا هذا يفسد به الصوم، إذا خرج دم الحيض أو النفاس في نهار رمضان فسد صوم المرأة وعليها قضاء هذا اليوم. وأما ما يخرج من البدن بسبب الجروح أو الرعاف أو الأشياء الطارئة هذا لا أثر له في الصيام، كما قال رحمه الله أنه لا يضر خروج ذلك يعني بغير قصد منه. والمراد بقوله بغير قصد منه كالحجامة أو الفصد، إذا فصد عرقه ليخرج منه الدم فهذا قصد إخراج الدم فإنه يكون بذلك مفسدا لصومه كما يفسده الحجامة. الحجامة والفصد هذه أمور مقصودة، وقد نهي الصائم عن الاحتجام ويقاس عليه الفصد، كما لو أرعف أنفه هذا ما قصده الصائم ولا أراد إخراجه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله فإن تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه مثلا، فأجاب رحمه الله لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير لا يكون له معنى الحجامة.
نعم، إذا قصد الصائم علاجا لبدنه كأن يكون يعني عنده ضرس يؤلمه فقرر الطبيب خلعه، أولا أن الصائم ليس قاصدا لهذا الشيء يعني مختارا وإنما مضطرا إليه لأنه علاج، فلا مانع من العلاج للحاجة. ثانيا أن الدم الخارج من خلع الضرس ليس بكثير فهو شيء يسير. قال رحمه الله لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الألم هذا الضرس، والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير لا يكون له معنى الحجامة ولا معنى الفصد. نعم.
سئل رحمه الله إذا أفطر في الأرض مثلا إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله: الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، يعني أنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر، وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.
نعم، من أفطر في الأرض في المطار أو في البيت ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب؟ يقول رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الإمساك، يعني أنه لما غربت الشمس ثم تم يومه، تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي. إذا تم يوم الصائم برئت ذمته. قال: وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته. نعم.
الجماع في نهار رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزمه؟ فأجاب رحمه الله: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام ستين مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك.
نعم، هذا قال: ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، ما الذي يلزمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، يعني أي أنه يفسد به صومه. إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إن كان ممن يلزمه الصوم، يعني بأن لا يكون له عذر، فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم، وهنا يجب عليه أن يتوب ويندم على فعله، قال الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة، قال والكفارة عتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة مرتبة، عتق رقبة فقال إنه لا يجد، فقال صيام شهرين متتابعين فقال إنه لا يستطيع، فقال إطعام 60 مسكينا فقال لا يجد أيضا. ثم جلس الرجل ينتظر ماذا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني المدينة، والمقصود بالمثنى هي الحرة، الحرتين الشرقية والغربية، ما بين لابتيها يعني بين حرتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجده، ثم قال أطعمه أهلك. وهذا يدل على سقوط الكفارة عن العاجز عنها، هذا يعني حال من جامع ناسيا أنه لا شيء عليها، أما الذاكر فحكمه كما جاء في قصة هذا الصحابي ويسمونه المحترق. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله، إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ فأجاب رحمه الله، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول لزمه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
هذه الصور ظاهرة، إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول فكفارة واحدة، والصورة الثانية أنه لو جامع في أكثر من يوم وجبت عليه كفارة لكل يوم جامع فيه. الصورة الثالثة أنه لو جامع ثم كفر ثم كرر الجماع في يوم بعد أن كفر عن جماعه الأول فكفارة ثانية. نعم.
صيام المسافر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ فأجاب رحمه الله، إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غلب عليه والناس حوله زحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
الصيام في السفر لا يخلو من ثلاث حالات، الجواز والكراهة ووجوب الإفطار. سئل رحمه الله، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ السؤال فيه يعني تحديد للمسؤول عنه وهي المشقة. قال رحمه الله، إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، يعني الصيام مكروه لأنه شق على نفسه مع وجود الرخصة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غلب عليه والناس حوله زحام، فقال ما شأن هذا؟ قال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، عرف أنه قد تعب وأجهده الصوم، فقال هذا القول الذي يبين أنه إذا شق على المسافر الصوم فإنه يشرع في حقه أن يفطر، فليس من البر أن يصوم مع المشقة في السفر. قال رحمه الله: وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، يقال بأنه أفطر بعد العصر يعني في آخر النهار. ثم قيل له إن بعض الناس قد صام يعني بقي على صومه ما أفطر، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالمسألة يعني كما ذكرنا إجابة الشيخ يفهم منها أن الصيام في السفر لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون ممنوعا للمشقة الشديدة، أو يكون مكروها للمشقة اليسيرة، أو يكون مباحا إذا كان ما فيه مشقة فيجوز له أن يصوم. بل الشيخ رحمه الله يرى الأفضلية أن يصوم إذا لم تكن هناك مشقة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ فأجاب رحمه الله: ليس له أياما معدودة،
يعني ما دام مسافرا له أن يفطر حتى ولو أفطر الشهر كله، فليس هناك عدد ينتهي إليه المسافر ثم يمسك عن الإفطار، أنه ما دام مسافرا فإنه يباح له الفطر حتى ولو أفطر الشهر كله. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله: يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من 5 أيام أو 6 أيام، فأجاب رحمه الله: نعم له أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.
هذه الأحكام يعني نأخذها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرخص في السفر: الجمع والقصر والفطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. سئل الشيخ رحمه الله: يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من 5 أيام أو 6 أيام، فأجاب رحمه الله: نعم له أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. ونأخذ من هذا الحديث وهذه القصة أنه يجوز للمسافر أن يقصر ما دام مسافرا، لكن حدد الفقهاء فصلوا في ذلك، قالوا: إن كان يعلم فترة بقائه إن كانت تزيد على 3 أيام أتم الرباعية، إذا كان يعلم الفترة التي يمكثها وأنها أكثر من 3 أيام فإنه يتم الرباعية. وأما إذا كان لا يدري متى ينتهي وقته ويعود إلى بلده فإنه ما دام في ذلك السفر فإنه يقصر الرباعية ويفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. نعم.
حكم صيام المعتمر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟ فأجاب رحمه الله: حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا تعارض يعني الإتيان بالعمرة في وقتها يعني عند دخول مكة مع المشقة في الصوم، فأيهما أفضل؟ يرى الشيخ رحمه الله أن الأفضل أن يفطر من أجل أن يأتي بالعمرة في وقتها الأفضل، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يؤجل عمرته إذا دخل مكة، فإن الصائم إذا كان يشق عليه أن يأتي بنسك العمرة وهو صائم فهو في أحد أمرين: إما أن يفطر ويأتي بعمرته فيأتي فيكون بذلك قد أتى بالعمل في وقته الأفضل، وإما أن يؤجل العمرة حتى يفطر، وهنا يكون قد ترك الأفضل في عمرته، لأن الأفضل أن يأتي بها في وقتها عند دخوله مكة. لكن إن كان مجهدا وأراد أن يرتاح شيئا من الوقت فلا مانع، سواء كان صائما أو غير صائم. أما إذا كان يعني يستطيع أن يأتي بالعمرة مباشرة فالأفضل أن يأتي بها حال وصوله إلى البيت. يقول رحمه الله تعالى: نعم له أن يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حكم صيامه أنه لا بأس به، يعني المعتمر. وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج. إذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السفر في رمضان من أجل الإفطار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار، وكيف يكون ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا.
الأحكام الشرعية ليست يعني باختيار المكلف. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كما أجاب رحمه الله على هذا السؤال، وهو حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار. قال: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف. والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم. فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا، فيعامل بنقيض قصده. هو أراد أن يفطر فأخذ هذه الحيلة، فيقال له: هذه الحيلة يعني تعمدها لا يجوز، لأنه يجب عليك أن تصوم ولا يجوز لك أن تفطر. وأما يعني تحايلك بالسفر لتفطر فهذا لا يرفع عنك الإثم ولا يبيح لك الفطر، بل يجب عليك أن تصوم وأن تتوب إلى الله عز وجل فيما أفطرته بهذا السفر المقصود من أجل الإفطار. فقوله رحمه الله تعالى: فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا، يعني يجب عليه أن يصوم ولا يفطر. ولو قال: أنا مسافر، نقول: هذا السفر أنت الذي أنشأته بدون حاجة إليه من أجل أن تفطر هذا في هذه الأيام التي يجب عليك الصيام فيها. قال رحمه الله: وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل عن الإفطار على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. نعم.
وإن جامع شيخنا مثلا في هذا السفر،
نعم،
وإن جامع في هذا
لو السفر، جامع في هذا السفر الذي جعله لنفسه ليترخص به، يجب عليه القضاء والكفار، لأنه سفر لم يبح به فعل الرخص، فوجب عليه أن يأتي بالعبادة كما لو كان مقيما. فلو أفطر بالجماع في السفر الذي قصده ليفطر به ألزمناه بالقضاء، عليكم السلام، ألزمناه بالقضاء وألزمناه بالكفارة، لأن هذا الفطر كان لسفر غير مباح في الأصل، أنه أنشأه ليفطر، فلما كان عن السفر مقصودا للإفطار حرم عليه الإفطار، كما قال الشيخ يحرم عليه أن يفطر ويجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يتوب. فلو جامع في ذلك السفر الذي أنشأه وجبت عليه الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك سائل يسأل: مريض السكر إذا كان يأتيه هبوط كثير في أثناء الصيام ويتكرر عليه ذلك في خلال الشهر، هل يجوز له الإفطار والإطعام ولا؟
أهل السكر من الأمراض المستديمة، فإذا كان يتضرر بالصوم ولا يستطيع أن يصوم فإنه يعدل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. أقول إذا كان يعني يتضرر بالصوم إما لأنه يتضاعف عليه المرض أو يتأخر برؤه، والمرض يعني من الأمراض المستديمة التي لا يرجى برؤها، فإنه له رخصة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان يمكنه أن يصوم، فالسكر عنده يعني يحتمل أن يصوم معه، فالواجب أن يصوم لأنه هو الأصل، والإطعام فرع عن الصوم لا يصار إليه إلا عند العجز عن الصوم. نعم.
يطعم عن كل يوم مسكين.
نعم.
كل مسكين.
عن كل يوم مسكينا.
كل مسكين كيلو ونصف.
عن كل لكل مسكين مقدار كيلو، كيلو ونصف. لأن تقدير الصاع النبي صلى الله عليه وسلم قدر باثنين كيلو ونصف، وبعض العلماء يرى أنه يعني يكون ثلاثة كيلو احتياطا، لكن يفرق بعضهم بين البر الجيد وغيره من الطعام، فالإطعام من البر الجيد يكفي مد اللي هو ربع صاع، ومن غيره نصف صاع، يعني كيلو وربع مثلا من غير البر الجيد كالدقيق والذرة وما إلى ذلك.
جزاكم الله خير وحسن الله إليك. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
نعم تفضل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. استعمال المراهم والمرطبات أثناء الصيام. سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك، فما حكمه؟ فأجاب رحمه الله: يجد بعض الناس يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي أحسن الله إليكم ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث بالأسئلة المطروحة على الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي يحمل عنوان فقه العبادات. وجه إليه هذا السؤال رحمه الله: هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه يستعمل بعض المراهم، فما حكمه؟ قال: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة. فما دام أن الأمر يعني خارج البدن، أقول ما دام أن الأمر خارج البدن فلا أثر على الصوم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون الثياب المبللة يبردون بها أجسادهم حال الصوم إذا اشتد بهم العطش، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، لكن لو وصل شيء من غير قصد، فأجاب رحمه الله: إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر به، لا يفطر بها.
الأشياء غير المتعمدة والتي لا يعتقد الإنسان أنها ستصل إلى ما وصلت إليه، لكن غلب الأمر عليه وصلت إلى الحلق، فلا حرج في ذلك، لأنها مما لا يستطيع الإنسان التحرز منه. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام أن الأمر غير متعمد، قال رحمه الله: إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر بها. نعم.
حقن الإبر في العضل والوريد للصائم. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم حقن الإبر في العضل وفي الوريد؟ أجاب رحمه الله: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. وقد سبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب.
يقول رحمه الله: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس ولا يفطر به ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. قال رحمه الله: وقد سبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. فهذا كما قال رحمه الله تعالى أن الإبر العلاجية التي ليس المقصود منها تغذية المريض فهي لا تؤثر في صومه. نعم.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للصائم؟ فأجاب رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر.
نعم، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة للصائم للنهي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لقيط بن الصبرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه إفادة منه رحمه الله بهذه الإجابة، قال: وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد إنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر. أما الأشياء التي تحصل بدون قصد من الصائم، أقول الأشياء التي تحصل من الصائم بدون قصد، فإنها من باب الشيء الذي رفع الله الحرج به: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. نعم.
شم الطيب للصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور؟ فأجاب رحمه الله: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو
له جرم. فرق بين جرم وجرم. نعم.
جرم جريمة.
نعم.
لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
نعم، قد يتحرج الإنسان من الأشياء التي قد يظن أنها من المفسدات الصوم، ومن ذلك شم الطيب سواء كان دهنا أو دخانا. فوجه هذا السؤال للشيخ رحمه الله: ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور؟ فأجاب رحمه الله: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه أقول كأن يدخل الإنسان في غرفة مليئة بدخان البخور وهو محتاج إلى هذه الغرفة، أو دخل إلى المسجد وهو صائم وفيه بخور فلا يؤثر عليه، لأنه لم يباشره ويستنشقه مباشرة، وإنما جاء عن طريق غير مباشر. قال رحمه الله تعالى: وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. نعم.
الفرق بين البخور والقطرة. فضيلة الشيخ، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ربما يقال ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويطعم بها؟ فأجاب رحمه الله: الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فلم يقصد أن تصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه فقط.
نعم، إجابته رحمه الله على هذا السؤال أن الفرق بين القطرة وشم الطيب الذي هو البخور، قال أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فلم يقصد أن تصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه فقط. وأقول في هذه الحالة لابد أن يكون التقطير كالمضمضة لا يبالغ فيه، وإنما على قدر ما ينتهي إلى فتحة الأنف، فإذا كان كذلك يعني يصل إلى المكان الذي يراد علاجه ثم يعني يتلاشى كأن تكون قطرة واحدة، أما أن يجلس يصب في الأنف حتى يصل إلى الحلق فهذا ينبغي أن يتجنبه، فهو كما نهي عن المبالغة في الاستنشاق كذلك ينبغي له أن لا يكثر من القطرة في الأنف حتى تكون يعني أكثر من اللازم، ولو أخر القطرة في الأنف إلى الليل كان أولى. شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يرى بأن القطرة استخدامها في النهار يجوز، لكن الأولى من ذلك أن يؤخرها إلى الليل إن أمكن. نعم.
الأكل والشرب ناسيا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ فأجاب رحمه الله سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيانه، فصومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولكن يجب من حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن الأكلة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال.
هذا حكم الناس والساهي إذا أكل أو شرب وهو صائم فإنه لا يفسد صومه، لأنه قد سبق أن المفسدات لا تكون مفسدة للصوم إلا إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: أن يكون عالما بصومه، وأن يكون قاصدا للأكل والشرب ليس يعني مدفوعا إليه بأن يكون مختارا عالما مختارا ذاكرا صومه، هذه شروط يعني تشترط في المفسد للصوم إذا تناوله. أما إذا كان ناسيا فأكل أو شرب فإن صومه صحيح، كما أفاد رحمه الله بقوله سبق الكلام أن الناس لا يفسد صومه ولو أكل كثيرا أو شرب كثيرا ما دام على نسيانه، صومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن الأكلة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال. فالإنسان إذا ذكر وهو يأكل أو يشرب توقف، ثم ما كان في فمه أخرجه ولم يبلع منه شيء. أما لو بلع شيئا في فمه سواء كان أكلا أو شربا بعد أن ذكر فإن ذلك يفسد صومه. نعم.
ماذا يفعل من رأى صائما يأكل؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل ألا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وكيف يصنع من يرى صائما يأكل؟
هذا من الغش. نعم.
فأجاب رحمه الله من رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له، والصائم وإن كان معذورا لنسيانه لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر.
نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، أنك إذا رأيت صائما وعلمت أنه صائم كمن يكون يعني في رمضان. فالأصل في جميع المسلمين الصيام إلا من ندر بعذر، وأيضا حتى من ندر بعذر لا ينبغي له أن يأكل أو يشرب أمام الناس، فالأصل هو الإمساك واحترام الزمن. فإذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في رمضان فإنه لا يجوز لك أن تسكت وأنت ترى ما يجب عليك أن تبينه، فتذكره، تقول يا فلان أنت صائم، حينئذ يتذكر، فيجب عليه أن يعمل بما سبق أنه يتوقف عن الاستمرار في تناول الطعام والشراب، ثم ما كان في فمه أن يخرجه. يقول رحمه الله: لما سئل ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل ألا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام وكيف يصنع من رأى صائما يأكل؟ قال رحمه الله: من رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تبيين الأمر له. والصائم وإن كان معذورا لنسيانه، لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى، كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة وكذلك الناس في الصوم يذكر. وأقول هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنسان الذي يرى الصائم يأكل أو يشرب يستطيع أن ينكر بلسانه، يذكر الصائم بصومه. وأما يعني ما يقال أنه يتركه يأكل ويشرب فهو في رخصة من الله، هذا ليس بصحيح، هو في رخصة حال نسيانه. أما إذا كان يعني في حال علم وقد وجب عليك أن تبين له أنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب لأنه صائم، فعليك أن تبين له، فإذا سكت فأنت آثم. نعم.
خروج الدم من الصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟ فأجاب رحمه الله: لا يضره خروج ذلك، يعني بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
خروج الدم من البدن لا يخلو إما أن يكون يعني معتادا كالحيض أو النفاس، أو يكون طارئا كالجروح والرعاف وما إلى ذلك. فأما ما كان معتادا شرعا هذا يفسد به الصوم، إذا خرج دم الحيض أو النفاس في نهار رمضان فسد صوم المرأة وعليها قضاء هذا اليوم. وأما ما يخرج من البدن بسبب الجروح أو الرعاف أو الأشياء الطارئة هذا لا أثر له في الصيام، كما قال رحمه الله أنه لا يضره خروج ذلك يعني بغير قصد منه. والمراد بقوله بغير قصد منه كالحجامة أو الفصد، إذا فصد عرقه ليخرج منه الدم فهذا قصد إخراج الدم، فإنه يكون بذلك مفسدا لصومه كما يفسده الحجامة. الحجامة والفصد هذه أمور مقصودة، وقد نهي الصائم عن الاحتجام ويقاس عليه الفصد، كما لو أرعف أنفه، هذا ما قصده الصائم ولا أراد إخراجه، وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: فإن تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه مثلا، فأجاب رحمه الله: لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير لا يكون له معنى الحجامة.
نعم، إذا قصد الصائم علاجا لبدنه كأن يكون يعني عنده ضرس يؤلمه فقرر الطبيب خلعه، أولا أن الصائم ليس قاصدا لهذا الشيء يعني مختارا، وإنما مضطرا إليه لأنه علاج، فلا مانع من العلاج للحاجة. ثانيا أن الدم الخارج من خلع الضرس ليس بكثير، فهو شيء يسير. قال رحمه الله: لا حرج عليه أيضا، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الألم، هذا الضرس. والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير لا يكون له معنى الحجامة ولا معنى الفصد. نعم.
سئل رحمه الله: إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس، فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله: الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، يعني أنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.
نعم، من أفطر في الأرض في المطار أو في البيت ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب؟ يقول رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الإمساك، يعني أنه لما غربت الشمس ثم تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي. إذا تم يوم الصائم برئت ذمته. قال: وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته. نعم.
الجماع في نهار رمضان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزمه؟ فأجاب رحمه الله: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك 5 أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لا يجد. فقال: صيام 2 شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك.
نعم هذا. قال ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، ما الذي يلزمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، يعني أي أنه يفسد به صومه. إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إن كان ممن يلزمه الصوم، يعني بأن لا يكون له عذر، فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح. وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم، وهنا يجب عليه أن يتوب ويندم على فعله. قال الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. قال والكفارة عتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة مرتبة عتق رقبة، فقال إنه لا يجد، فقال صيام شهرين متتابعين، فقال إنه لا يستطيع، فقال إطعام 60 مسكينا، فقال لا يجد أيضا. ثم جلس الرجل ينتظر ماذا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني المدينة، والمقصود بالمثنى هي الحرة، الحرتين الشرقية والغربية، ما بين لابتيها يعني بين حرتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجده، ثم قال أطعمه أهلك. وهذا يدل على سقوط الكفارة عن العاجز عنها. هذا يعني حال من جامع ناسيا أنه لا شيء عليها، أما الذاكر فحكمه كما جاء في قصة هذا الصحابي ويسمونه المحترق. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ فأجاب رحمه الله المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول لزمه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
هذه الصور ظاهرة، إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول فكفارة واحدة. والصورة الثانية أنه لو جامع في أكثر من يوم وجبت عليه كفارة لكل يوم جامع فيه. الصورة الثالثة أنه لو جامع ثم كفر ثم كرر الجماع في يوم بعد أن كفر عن جماعه الأول فكفارة ثانية. نعم.
صيام المسافر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ فأجاب رحمه الله إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غلب عليه والناس حوله زحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
الصيام في السفر لا يخلو من ثلاث حالات: الجواز والكراهة ووجوب الإفطار. سئل رحمه الله: ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ السؤال فيه يعني تحديد للمسؤول عنه، وهي المشقة. قال رحمه الله: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، يعني الصيام مكروه لأنه شق على نفسه مع وجود الرخصة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غلب عليه والناس حوله زحام، فقال: ما شأن هذا؟ قال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. عرف أنه قد تعب وأجهده الصوم، فقال هذا القول الذي يبين أنه إذا شق على المسافر الصوم فإنه يشرع في حقه أن يفطر، فليس من البر أن يصوم مع المشقة في السفر. قال رحمه الله: وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، يقال بأنه أفطر بعد العصر يعني في آخر النهار. ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، يعني بقي على صومه ما أفطر، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالمسألة يعني كما ذكرنا إجابة الشيخ يفهم منها أن الصيام في السفر لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون ممنوعا للمشقة الشديدة، أو يكون مكروها للمشقة اليسيرة، أو يكون مباحا إذا كان ما فيه مشقة فيجوز له أن يصوم. بل الشيخ رحمه الله يرى الأفضلية أن يصوم إذا لم تكن هناك مشقة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ فأجاب رحمه الله: ليس له أيام معدودة،
يعني ما دام مسافرا له أن يفطر حتى ولو أفطر الشهر كله، فليس هناك عدد ينتهي إليه المسافر ثم يمسك عن الإفطار، أنه ما دام مسافرا فإنه يباح له الفطر حتى ولو أفطر الشهر كله. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله: يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من 5 أيام أو 6 أيام، فأجاب رحمه الله: نعم له أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.
هذه الأحكام يعني نأخذها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرخص في السفر، الجمع والقصر والفطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. سئل الشيخ رحمه الله، يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من 5 أيام أو 6 أيام، فأجاب رحمه الله نعم له أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك 9 أيام أو 10، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر في رمضان. ونأخذ من هذا الحديث وهذه القصة أنه يجوز للمسافر أن يقصر ما دام مسافرا، لكن حدد الفقهاء فصلوا في ذلك، قالوا إن كان يعلم فترة بقائه إن كانت تزيد على 3 أيام أتم الرباعية، إذا كان يعلم الفترة التي يمكثها وأنها أكثر من 3 أيام فإنه يتم الرباعية، وأما إذا كان لا يدري متى ينتهي وقته ويعود إلى بلده فإنه ما دام في ذلك السفر فإنه يقصر الرباعية، يقصر الرباعية ويفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. نعم.
حكم صيام المعتمر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله، كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان المبارك لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟ فأجاب رحمه الله، حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا المعتمر يقول إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة، فنقول له الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا تعارض يعني الإتيان بالعمرة في وقتها يعني عند دخول مكة مع المشقة في الصوم فأيهما أفضل؟ يرى الشيخ رحمه الله أن الأفضل أن يفطر من أجل أن يأتي بالعمرة في وقتها الأفضل، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يؤجل عمرته إذا دخل مكة، فإن الصائم إذا كان يشق عليه أن يأتي بنسك العمرة وهو صائم فهو في أحد أمرين، إما أن يفطر ويأتي بعمرته فيأتي فيكون بذلك قد أتى بالعمل في وقته الأفضل، وإما أن يؤجل العمرة حتى يفطر وهنا يكون قد ترك الأفضل في عمرته، لأن الأفضل أن يأتي بها في وقتها عند دخوله مكة، لكن إن كان مجهدا وأراد أن يرتاح شيئا من الوقت فلا مانع سواء كان صائما أو غير صائم، أما إذا كان يعني يستطيع أن يأتي بالعمرة مباشرة فالأفضل أن يأتي بها حال وصوله إلى البيت. يقول رحمه الله تعالى نعم له أن يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حكم صيامه أنه لا بأس به يعني المعتمر. وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج. إذا كان هذا المعتمر يقول إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السفر في رمضان من أجل الإفطار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار وكيف يكون ذلك؟ فأجاب رحمه الله الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا.
الأحكام الشرعية ليست يعني باختيار المكلف. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كما أجاب رحمه الله على هذا السؤال، وهو حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار. قال الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا، فيعامل بنقيض قصده، هو أراد أن يفطر فأخذ هذه الحيلة، فيقال له هذه الحيلة يعني تعمدها لا يجوز، لأنه يجب عليك أن تصوم ولا يجوز لك أن تفطر، وأما يعني تحايلك بالسفر لتفطر فهذا لا يرفع عنك الإثم ولا يبيح لك الفطر، بل يجب عليك أن تصوم وأن تتوب إلى الله عز وجل فيما أفطرته بهذا السفر المقصود من أجل الإفطار. فقوله رحمه الله تعالى فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا، يعني يجب عليه أن يصوم ولا يفطر، ولو قال أنا مسافر نقول هذا السفر أنت الذي أنشأته بدون حاجة إليه من أجل أن تفطر هذا في هذه الأيام التي يجب عليك الصيام فيها. قال رحمه الله وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل عن الإفطار على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. نعم.
وإن جامع شيخنا مثلا في هذا السفر،
نعم،
وإن جامع في
لو جامع في هذا السفر الذي جعله لنفسه ليترخص به يجب عليه القضاء والكفار. لأنه سفر لم يبح به فعل الرخص، فوجب عليه أن يأتي بالعبادة كما لو كان مقيما. فلو أفطر بالجماع في السفر الذي قصده ليفطر به ألزمناه بالقضاء، عليكم السلام، ألزمناه بالقضاء وألزمناه بالكفارة، لأن هذا الفطر كان لسفر غير مباح في الأصل، أنه أنشأه ليفطر، فلما كان عن السفر مقصودا للإفطار حرم عليه الإفطار، كما قال الشيخ يحرم عليه أن يفطر ويجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يتوب، فلو جامع في ذلك السفر الذي أنشأه وجبت عليه الكفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك سائل يسأل: مريض السكر إذا كان يأتيه هبوط كثير في أثناء الصيام ويتكرر عليه ذلك في خلال الشهر، هل يجوز له الإفطار والإطعام ولا؟
أهل السكر من الأمراض المستديمة، فإذا كان يتضرر بالصوم ولا يستطيع أن يصوم فإنه يعدل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. أقول إذا كان يعني يتضرر بالصوم، إما لأنه يتضاعف عليه المرض أو يتأخر برؤه، والمرض يعني من الأمراض المستديمة التي لا يرجى برؤها، فإنه له رخصة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان يمكنه أن يصوم، فالسكر عنده يعني يحتمل أن يصوم معه، فالواجب أن يصوم لأنه هو الأصل، والإطعام فرع عن الصوم لا يصار إليه إلا عند العجز عن الصوم. نعم،
يطعم عن كل يوم مسكين.
نعم،
كل مسكين،
عن كل يوم مسكينا،
كل مسكين كيلو ونصفها،
عن لكل مسكين مقدار كيلو، كيلو ونصف، لأن تقدير الصاع النبي صلى الله عليه وسلم قدر باثنين كيلو ونصف، وبعض العلماء يرى أنه يعني يكون ثلاثة كيلو احتياطا، لكن يفرق بعضهم بين البر الجيد وغيره من الطعام، فالإطعام من البر الجيد يكفي مد اللي هو ربع صاع، ومن غيره نصف صاع، يعني كيلو وربع مثلا من غير البر الجيد كالدقيق والذرة وما إلى ذلك.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. جزاكم الله.